بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بلج قال: سمعت محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت.
نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. وفي الحديث الثاني الصوت، والحديث حسن، حديث محمد بن حاطم حديث حسن. فمعناه استحباب إعلان هذا الزواج ولا يكون في الخفاء، فإن شأن الحلال الإظهار وأن يظهره الإنسان للناس، وشأن السفاح الإخفاء. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم لإعلان هذا الزواج، وهذا الإعلان إنما يحصل بالشهود ويحصل بصوت الدف ويحصل بالاجتماع اجتماع الناس ويحصل بإعداد الوليمة، كل هذا مما ندب إليه الشارع. قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف، هذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا الأمر، وإلا فنحن نعلم أن فصل ما بين الحلال والحرام ليس الدف فقط، وإنما فصل ما بين الحلال والحرام الإتيان بشروط النكاح وبأركان النكاح وبما يلزم للنكاح، وليس فقط الفصل ما بين الحلال والحرام والدف. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي ولكن أعلن ذلك، هل يقال هذا هو الحلال؟ ولكن إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على ماذا؟ التأكيد على الإعلان، التأكيد على الإعلان وعلى إشهار الزواج وعلى تعريف الناس بذلك، حتى لا يظن بالرجل سوء ولا يظن بالمرأة سوء. إنما ليس يفهم من قول النبي فصل ما بين الحي والحرام، ليس يفهم من هذا أن هذا هو الفصل الوحيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وأن يؤكد هذا. ولهذا يا أخواني قلنا بأن دلالات النصوص لابد أن تفهم، وإلا ما أخذ أنا بظواهر النصوص هكذا وأقول بظاهرها، والظاهر هذا يخالف نصوص أخرى. ولهذا كما قلنا لكم لما كنا نبحث مسألة هل الخروج بالسيف أو كذا، أن الذين قالوا بأن الخروج بالسيف اعتمدوا على رواية واحدة ما فيها حتى أدنى دلالة تحتاج تأويل. حتى لما قالوا استدلوا: أفلا نبيذ بالسيف يا رسول الله؟ فقالوا: هذا دليل على أن الخروج إنما يكون بالسيف. وقلنا أنه حتى لو قال النبي إنما الخروج بالسيف فليس فيه دلالة على الحصر المطلق، وإنما يكون حينئذ كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الحج إيه؟ عرفة، إنما الربا نسيئة. فكيف ولم يقل هذا؟ طيب ماذا يقولون في هذا؟ تخيل بقى لو جاء النص: فصل ما بين النصح والخروج السيف مثلا، فصل ما بين الأمر والنهي والخروج السيف، لو كان كذلك لما كان فيه دلال. فإن النبي في هذا الحديث قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت. لكن هل يقال هذا الفصل بين الحلال والحرام بالصوت فقط؟ يعني لو تزوج رجل امرأة بلا ولي فهل يكون بذلك نكاحه حلالا طالما أنه أعلن ذلك بالدف؟ لا، ولكن النبي إنما أراد لشيء أن ينبه على وأن يؤكد على شيء قد يستهين به الناس، ألا وهو إعلانه بهذه الكيفية، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. هذا في أيضا إشارة إلى جواز استعمال الدف والصوت وهو الغناء، ولكن هذا مشروط بالغناء المباح، وهو إنشاد الجاريات وإنشاد النساء يغنين بين يدي المرأة من غير حصول محرم، كان يكون الغناء غناء يحتوي على ألفاظ محرمة أو يكون على صفة محرمة، كان تظهر النساء متبرجات أمام الرجال، وإنما الغناء الذي كان على طريقتهم وهو إتيان النساء يغنين بين يدي المرأة وألا يكون فيه شيء. فإن قال قائل: لكن ثبت أنهن كنا يغنين بين يدي النبي، ولهذا قال لما قال: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بإيه بقولك، يعني الأول. قلنا هذا إنما ثبتت به الرواية في الجاريات الصغيرات وليس النساء الكبيرات، فما كان هذا يعلم أبدا. وهذا إنما يكون كما قلنا من النساء لا من الرجال، فإنه لم يثبت أيضا أن الرجال كانوا يغنون في الأفراح، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن غناء الرجال في الأفراح إنما هو من التشبه بالنساء وإنما يكون الغناء للنساء بين يدي المرأة، أما غناء الرجال في الأفراح فإن هذا لم يثبت غناء الرجال لم يثبت. إنشاد الرجال في السفر لقطع عناء السفر أو في الأعمال الشاقة الصعبة لقطع عناء السفر هذا ثبت الإنشاد على طريقة العرب، أما الغناء فما كان يعرف في الرجال لا سيما في الأفراح والأعراس فإن ذلك خاص بالنساء، ولهذا ما يقوم به بعض الشباب الآن من جعلهم فرقة من الفرق، يعني يقومون على أنهم فرقة ويحيون أفراح بعض الأخوة، هذا مخالف للأدلة وليس يثبت عن الصحابة عن النبي وصحابته، وهذا من خصوصيات النساء ليس من فعل الرجال في الأفراح، ولهذا بعض العلم أظن ابن حجر رحمه الله تعالى أدخله في التشبه بالنساء. نعم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى تحريم المعازف، والدف ليس من المعازف، لأن الدف ليس له من يعني الصوت كالصاجات وغير ذلك الذي تحدث رنة، وليس أيضا فيه الرنة، إنما الطبل محرم لأنه غير الدف، وإنما المعازف محرمة، ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. إذن عندنا محرمان: الغناء والمعازف، الغناء والمعازف، فالمعازف وحدها حرام والغناء وحدها حرام، إلا ما كان من الجاريات والنساء يغنين بين يدي المرأة في الفرح من غير أن يكون فيه محرم شرعا من كلمات أو صفات، فالغناء حرام وحده والمعازف حرام وحدها، فإذا انضاف إلى المعازف الغناء كان حراما على حرام، كان حراما على حرام، وفيه أيضا فضيلة إعلان هذا النكاح، وإنما ما دخل في هذا الإعلان فهو مستحب في جملة الشريعة. ومن هذا مثلا نقول: إيقاد النور على بيت العروس، أهذا يخالف السنة أم هو يتمشى مع السنة؟ نقول: هو مباح، الأمر بذلك مباح ولا بأس به، بل هو إلى السنة أقرب، فإظهار الفرح أو كذا، تزيين بيت بما لا كلفة فيه، وضع أنوار مثلا ليعلم، هذا لا بأس به ولا حرج، والإنسان ما يتشدد في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يدعى للرجل إذا تزوج. قال: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن قال: تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأة من بني جث، فقيل له بالرفاء والبنين، قال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك لكم.
هذا فيه تميز المسلم في أصغر شيء وأكبره، وأن الإسلام جاء يا إخواني سبحان الله بعنصر التميز، هذا جاء بالتميز في الاعتقاد، في العبادات، في الآداب والأخلاق والمعاملات. لم يترك الإسلام هكذا إمعة تفعل ما كان عليه أهل الجاهلية أبدا، إنما ميزك لا تشابه أهل الجاهلية في شيء أبدا، ولا تقتدي بهم في شيء، ولا يكون هديك كهديهم، فإن الله أكرمك بأعظم الدين وأعظم الهدي. ولهذا تلمس المخالفة أصل شرعي، ابتعد عن مشابهة الكفار غير المسلمين، ابتعد عن مشابهة أهل البدع، ابتعد عن مشابهة العصاة. ما تتشبه الإنسان بأحد منهم على الإطلاق، ليس فقط أنه يعني تشبه وأن تتشبه بالكفار وأهل الكتاب فقط، لا، بل وأهل البدع، بل وأصحاب المعاصي، ما تتشبه بهم، ولا يكون هديك كهديهم، والإسلام أكرمك ورفع قدرك. هذا دعاء كان يقال في من أعرس في الجاهلية بالرفاء والبنين. والرفاء تعود إلى معنيين: المعنى الأول التسكين، والثاني الوئام والاتفاق. والمعنى دعاء له بالرفاء أي بالسكن والالتئام والوفاق، يعني أعرس بالوفاق والوئام، والبنين أي ويرزقك الله عز وجل البنين. وما قالوا البنات، إنما قالوا البنين، فإنهم كانوا يرغبون الذكر، أما الأنثى فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لهذا يقولون بالرفاء والبنين، يعني عرس على الوئام والوفاق والولد من الذكور. هذه تحيته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تزوج، قال النسائي هنا وساق بسنده عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني جثم، فقيل له برفاء البين، فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك لكم. فهذا ترك لتحية الجاهلية، لدعاء الجاهلية، لأن المحظور فيه أمران: الأمر الأول أنه تشبه به، الأمر الثاني أنه يتضمن محظورا ألا وهو رغبة الإنسان في الذكور دون الإناث. والإنسان ما يعلم أين الخير، أفي الذكور أم في الإيه؟ أم في الإناث. فهذا على طريقة أهل الجاهلية في بغضهم للإناث، فلا تقل بالرفاء والإيه والبنين، وإنما قل: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على الخير. بارك، هذه المادة مادة عامة تشمل البركة في كل شيء. بارك الله لك في عروسك، بارك الله لك في بيتك، بارك الله لك في ولدك، بارك الله لك في عيشك، بارك الله لك في دينك. بارك هذه مادة عامة، مادة إيه؟ عامة. فانظر كيف يحرم الإنسان إذا قال بالرفاء والبنين، وكيف يتشبه هؤلاء في بوضهم للذكور للإناث. أما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، هذا تميز وجلب لبركة الدعاء. وقد يسعد العروس يا أخوان، قد يسعد العروسان بهذا الدعاء، فيقول الصالح لهما بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم على الخير، فلا يدري الإنسان ما يحصل من الخير من البركة وما يأتيه من الخير في هذا الدعاء. فأنت متميز، أنت متميز. واحد يقول لك مثلا ألف مبروك، ها ألف مبروك مباحة، طيب ليه ما يكونش أكثر من ألف مبروك؟ فيقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على الخير، غاية ما فيه هذا مباح، مباح، لكن طبعا في ركاكة لغوية مبروك، فهذا خلاف الصرف، لما هو ألف مبارك، وفيه أيضا تضييق لكثرة الخير، ليه ألف؟ ليه ما يكون أكثر؟ فبارك الله لك هذا لا حد له. والواحد مثلا واحد قد يقول واحد إيه؟ جزاك الله ألف خير، جزاك الله ألف خير، جزاك الله خيرا أبلغ من ألف خير، جزاك الله خيرا أبلغ من ألف خير، جزاك الله خير خيرا مطلقة، مطلقة أكثر من ألف خير، مليون خير أكثر من مليون خير، جزاك الله خيرا هذه عامة أكثر من هذا. ففيه اتباع السنة وفيه البركة بحصول هذا الاتباع، وفيه البعد عن مشابهة أهل الجاهلية حتى فيما قد يكون أو فيما يبدو للناس أن الأمر فيه هين، هين وهو دعاء بالرفاء والبنين. فهذا في تميز المسلم في كل شيء. وكما مر معنا أخواني ويمر معنا كتب وأحاديث وعبارات تؤكد هذا المعنى العظيم، ولهذا لا تكن إمعة أبدا، إياك أن تكون إمعة، كن متميزا في هديك، في سمتك، في لباسك، في مطعمك، في مشربك، في منطقك، في 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 ولائك، في برائك، في زواجك، في كل شيء تميز. والإسلام له هدي في كل شيء، له هدي في كل شيء. ولهذا ليه الناس يقولك ايه انت حرمت كل حاجه، انت حرمت كل حاجه، احنا انتوا بتاتوا باشياء ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. طيب ما ما ما, ما ذنبنا ان كان اباؤكم الاولين جاهلين؟ ما ذنبنا؟ طيب يعني نتبع أباءكم الأولين هكذا؟ ما ذنبنا أن كانوا جاهلين؟ ما ذنبنا أن كانوا بعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يتعلمون ذلك، ما كانوا يتعلمون ذلك ولا يعرفون ذلك. فالإنسان يتميز، يتميز في منطقه، في ملبسه، في ملبسه، في عادته، فضلا عن عقيدته وعبادته. نعم.
قال رحمه الله: باب دعاء من لم يشهد التزويج. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
يعني هذا فيه أيضا الدعاء ولو لم تشهد التزويج، ولو لم تكن وقت العقد، ثم علمت بعد ذلك أنه فلان عقد أو تزوج، فقل له بارك الله لك. ففيه أيضا الدعاء لمن لم يشهد التزويج، وأن وقته لا يفوت، وأن وقته لا يفوت. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في السفرة عند التزويج. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن ابن عوف جاء وعليه رضع من زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: تزوجت امرأة. قال: وما أصدقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير بن سليمان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أنبأنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف، أثر صفرة، فقال: مهيم. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: أولم ولو بشاه.
قال: الرخصة في السفرة عند التزويج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المزعفر، وأن الإنسان يلبس ثوبا مزعفرا ويصبغ بمثل هذا. وأشكل هذا الحديث على هذا الحكم، ونهي صلى الله عليه وسلم عن لبس هذا، فقالوا يستثنى، قال بعض العلماء يستثنى من ذلك ما كان في عرس الإنسان، فإنه يباح له ذلك في هذا اليوم فقط ويبقى النهي على عمومه. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن عوف قالوا جاء وعليه ردع من زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة، قال وما أصدقت الحديث. وفي الحديث الثاني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي كأنه يعني عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال بعض العلم يستثنى من ذلك يا إخوان، يستثنى من ذلك يوم العرس في أن الإنسان يلبس هذا الثياب، ولكن رد الجمهور على هذا بأن هذا لا يقتضي أن يكون الثوب الذي لبسه عبد الرحمن كان ثوبا مزعفرا وأنه قد لبسه، وإنما ذلك يكون من أثر المرأة لا مما يكون عليه أصالتنا، ما يكون هذا من أثر المرأة. ولهذا قالوا ربما يحمل هذا على أنه كان قبل النهي، قبل النهي، وهذا طبعا يحتاج إلى تاريخ، ولكن يقال بأن القصة سياقها يدل على ذلك لأنها كانت في أول الهجرة وإنما ورد النهي بعد ذلك. وأيضا رجح النووي بأن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير إيه مقصود له، وعزاه المحققين وجعله البيضوي أصلا رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قول مهيم، فقال معناه ما السبب في الذي أراه عليك، فلذلك أجاب بأنه تزوج. قال واحتمل أن يكون استفهام إنكار لما تقدم من النهي عن تمضخ بالخلوق، فأجاب بقول تزوجت أي فتعلق بي منها ولم أقصد إليه. نعم. وقيل أيضا بأن هذا كان يسيرا، كان هذا يسيرا ولا يعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر، فإن ذلك يكون كثيرا، أما هذا قد كان يسيرا ما يتعلق به حكم فلا يبقى له أثر، ولهذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما استثناء العروس من النهي فقد ذكره أبو عبيد قال وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه. قال وقيل كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة للزواج ليعان على وليمة العرس. قال وهذا غير معروف، وهذا غير معروف. قال الحافظ وفي استفهام النبي صلى الله عليه وسلم له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج، لكن وقع في بعض طرقه، فأتيت النبي فرأى علي بشاشة العرس فقال أتزوجت، وبشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحه وسروره، يقال بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحا به، فرح قال أقبل عليه فرحا به. فالذي يظهر في هذا أن أثر الصفرة إما أن يقال كان أمرا يسيرا ما يحتاج النه ولا يعارض النه، أو يقال هذا من أثر إيه زوجتي، وإلا فالنهي ثابت وهو نهي الرجل عن لبس المزعفر. نعم.
قال رحمه الله باب تحلة الخلوة. تحلة الخلوة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه قال تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابن بي، قال أعطيها شيئا، قلت ما عندي من شيء، قال فأين درعك الحطمية، قلت هي عندي، قال فأعطيها إياه. قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي، قال فأين درعك الحطمية.
هذا دليل على صداق المرأة، وأن الرجل إذا أراد أن يبني بامرأته أصدقها شيئا وأعطاها شيئا. لكن هل يصح أن يبني الرجل بها من غير إصداقها شيء؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح جواز ذلك، والراجح جواز ذلك. وفي أيضا ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي يا رسول الله ابني بي، قال أعطيها شيئا، قلت ما عندي من شيء. سبحان الله، علي يقول ما عندي من شيء يا رسول الله. فقال النبي فأين درعك الحطمية؟ قلت هي عندي. قال فأعطيها إياه. فكيف زوج النبي ابنته؟ يا سلام يا أخوان، شوف لو الزواج يتم على هذا، خد بالك، تعال عندك شيء؟ والله ما عندنا، جايب عندي سرير سوسته كده في أوضة. قال طيب خلاص بركة، يلا خذها، فيها شيء هذه، يلا أولم. ويجوز الوليمة بالشاه، ويجوز بالدجاجة، ويجوز بفول وطعمية، وخلاص يبقى غدوة بفول وطعمية، وعنده سرير، ويتوكل على الله ويتزوجها ويعلن هذا. والله ما تحصل بركة إلا بهذا، والله ما تحصل بركة إلا بهذا. لكن كل منا يقول، والناس طيب، الناس يقولون إيه؟ فيها شيء، جاءها شيء، عندها شيء، الناس ماذا يقولون؟ ترمي ابنتك رخيصة، ترميها هكذا. فلهذا شدد الناس بعضهم على بعض، فصرنا نلزم الشاب بعشرات الألوف، وصار الشاب يلزمك أيضا بعشرات الألوف. الآن منين تجيب 70,000 لابنتك؟ تسرق، تسرق، لأنك تشترط أيضا على الشاب 70,000 و50,000 و40,000. لكن تخيل لو حصل هذا يا أخوان، فيها إشكال. يعني أنا أستحي أن أفعل هذا، ولا أستحي أن أجلس على المقهى أدخن وأشرب الشيشة طيلة اليوم. أنا أستحي من هذا، ولا أستحي من أن أحضر فرقة للرقص والطبل طيلة الليلة. ماذا لو كان الأمر هكذا يا أخوان؟ ما أظن إن شاء الله أن تبقى فتاة عانسة أو شاب بغير إيه؟ بغير زواج، ويحصل إعفاف وكثرة النسل والبركة في هذا. يا ليت الناس يعودون إلى هذا. وهذا أخواني انتبهوا، لن يعود الناس إلى تلك البساطة إلا بعد فضل الله بكم أنتم، كما نحن غيرنا مألوف المجتمع عندنا في كل شيء. كان في شاب يبقى لسه فولة سنة وثانية ثانوي يطلق لحيته ويقصر ثوبه وكذا، كان في امرأة تغطي وجهها، ما كان في كده، ما كان في. لكن الحمد لله غيرنا، وجد المجتمع في هذا أشياء كثيرة جدا غيرناها في المجتمع، وصارت الحمد لله على السنة. كذلك أيضا لن يكون هذا الأمر إلا بهذا، لن يكون هذا التغيير إلا بهذا الأمر، بأن يبذل الأخوة كذا. اللي عنده بنت يقول يا أخي تعالى، طالما أنه رجل صالح، عندك شيء؟ لا والله أنا ما عندي إلا شيء قليل جدا. يقول طب مش عندك غرفة يعني وعندك كذا؟ خلاص أجر غرفة، وأجر، يلا توكل على الله، استأجر غرفة وتوكل على الله. أي شيء أصدقها، أي شيء، معها 500 جنيه كويس، معها 1000 جنيه كويس، معها 200 جنيه كويس، يجيب لها أي حاجة وهدية وخلاص. وأنت أيضا ترسلها بثيابها، هو يأتي لها بثياب وأنت تأتي لها بثياب، بركة وتنتهي المسألة، ولا يكون هناك من المشقة، طالما أن الشاب صالح، وطالما أنه يستطيع أن يغنيها يعني بإطعامها والنفقة عليه. ولهذا نص العلماء هنا يا أخوان في قولة علي ما عندي شيء، يعني يقصد ما عندي شيء زائد عن إيه؟ عن المسكن، عن النفقة عليها. ولا أنت تأخذها من أبيها وتقول ما عندي شيء، تأخذها من أبيها إلى بيتك، ولا غداء ولا عشاء ولا إفطار ولا أكل ولا شرب. لا، المقصود يعني ما عندي شيء مما يعطيه الرجل للزوجة. أنا ما عندي ما أطعمها، عندي ما ألبسها، عندي ما أسكنها فيه، فهو لا يأخذها تبيت في الشارع، فإذا كان عنده شيء تقوم به الحياة فالحمد لله. هذه بساطة، هذه بساطة. مثل ما قال النبي في حديث سالم بن سعد عند البخاري: أعندك شيء؟ قال: ما عندي. قال: إذا فالتمس شيئا. قال: فذهب فالتمس فلم يجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. وفي الحديث أيضا قال: ما عندي إلا إزاري، أنا ما أملك إلا إزاري. قال: وماذا تصنع به زوجتك؟ يعني ماذا تصنع به؟ إلا بستو أنت لم تلبسه، وإلا بستو هي أن تلبسه أنت، ماذا تصنع بإزاري؟ التمس ولو ختما من حديد. ما وجد الخاتم من الحديد، حتى الخاتم ما وجده. قال: معك صورة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: زوجتكها على أن تعلم ما معك من القرآن. زواج على القرآن. وينبغي المرأة ألا تستقل هذا، فهو أعظم الزواج وأعظم البركة. من كانت يا إخواني أبرك من أم سليم لما تزوجت على الإسلام؟ ما تزوجت على الدرهم والدينار، إنما تزوجت على الإسلام، فكانت أعقل النساء ومن أبرك النساء. أم سليم هذا امرأة عجيبة جدا، وخصت بفضائل عجيبة، ووقعت لها وقائع صدق تدل على صدق هذه المرأة المباركة. هي بساطة في هذا. نعم. فقال: عندك. وهذه ابنة مين بقى؟ هذه ابنة مين؟ مش الشيخ الفلاني أو ابنة الأخ الفلاني أو كذا، هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض مشايخنا يوما وهو يتكلم في مثل هذا، فقال له طالب يعني كان قريبا منه، فأراد أن يدعي بالشيخ، فقال: يا شيخ، يعني لو أن عندك يعني بنت هتفعل هذا؟ سبحان الله، يدعي. فغضب الشيخ جدا، غضب. قال: أترانا نقول هذا ولا نفعله؟ يعني غضب الشيخ جدا، مع أن الطالب يعني يريد مداعبة الشيخ، لكن أخطأ في هذا. نعم نعم. ما في إشكال من الضمانات، خذ ضماناتك، خذ أيما وخذ كذا، الضمانات ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله: باب البناء في شوال. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أنبأنا وكيع.
أمر الحقيقة الزواج، وهذه إحنا عرفنا الحقيقة فيه ضيقة جدا، إنما الأمر يعني في ذلك واسع وسهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق زيد زينب ومرت العدة، من أرسله النبي إلى زينب؟ زيد بن حارثة. قال: يلا روح اذكرني عندها، اذكرني لها، قل لها يعني أن رسول الله يريدك. فالأمر سهل. قال لها: رسول الله يذكرك علي، يريدك. نعم. طبعا هذا لا يمكن أن يفعل الآن. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني.
هذا زواج على التوحيد. فترد عائشة ما كان يعتقد أهل الجاهلية، فأن من بنى في شوال حصل له كيت وكيت وكيت، فترد عائشة رضي الله عنها ذلك، وتقول: تزوجني في شوال، يعني عقد، وأدخلت عليه في شوال، يعني كان العقد في شوال والبناء في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. فأنا ابنة شوال زواجا وبناء، فمن كان أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ فلا يجوز الإنسان أن يتطير بزمان أو بصوت أو بشخص أو بيوم، ما يجوز هذا، وإنما الذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، والزمان لا يملك شيئا. لا فرق بين شوال والمحرم ورجب ورمضان، ما في فرق. فالزمان لا يحمل في طياته، لا يأتيك بخير استقلالا أو يدفع عنك شرا استقلالا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير ويأتي بالشر. فليس هناك شهر يمنع الرجل فيه من الزواج، فهذا رد على ما اعتده أهل الجاهلية من منع الزواج في هذا، مثل مثلا ما عندنا أيضا منع العمل في يوم الجمعة بدعوى أن فيه ساعة إيه؟ ساعة نحس، ساعة نحس. نعم.
قال رحمه الله: باب البناء بابنة تسع. قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست، ودخل علي وأنا بنت تسع سنين، وكنت ألعب بالبنات. قال: أخبرنا أحمد بن سعد بن الحاكم بن أبي مريم قال: حدثنا عمي قال: حدثنا يحيى ابن أيوب قال: أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع.
نعم. قالت: البناء، قال البناء بابنة تسع، أي أنه يجوز ذلك إذا صلحت البنت لذلك. فالبناء ليس له سن معين ولا الزواج. أما من جهة العقد، أما من جهة العقد فلا سن له، بل تعقد، يعقد على البنت ولو كانت ابن تسعة أشهر وليس تسع سنين، أو ستة أشهر وليس ست سنين، بل ويوم واحد يعقد على البنت. وحكى ابن بطال الإجماع على هذا. أما البناء بها والدخول بها فإذا صلحت للوطئ، إذا صلحت عند سن التسع يبنى بها، إذا ما صلحت عند سن التسع وصلحت عند سن الثلاثة عشرة فإنه يبني بها في الثلاثة عشرة، إذا صلحت للوطئ، إذا صلحت للوطئ، وإذا صلحت لهذا الأمر فحينئذ يبنى بها. إذا ليس هناك سن لا في العقد ولا في البناء، ليس هناك سن. أما العقد فسنه مطلق، وأما البناء فمحدود بالصلاحية. وهذا معنى لسن، يعني ما يقال تسع ولا صح قبل تسع، أو عشر ولا صح قبل العشر، أو البلوغ ولا صح قبل البلوغ، لا، يبنى الرجل بالبنت مهما كانت إذا صلحت للوطئ، إذا صلحت لذلك. وذكر ابن حجر ذلك عن ابن بطال أنه حكى الإجماع على العقد عليها أيا كانت وهي صغيرة، ولكن لا يمكن منها الرجل، لا يمكن الرجل منها إلا إذا صلحت للإيه؟ للوطئ. وبهذا يتبين لك أيضا مخالفة القانون القائل بأنه البنت حدد لها سن مثلا 14 سنة ثم رفعوه إلى 18 سنة، فإن هذا ليس بصحيح، ولا يطاع ولي الأمر في ذلك لأنه معصية، وإنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا الإخوة الذين يسألون عن هذا، هل يجوز أن احنا نعقد الآن مثلا قبل ذلك وفي هذا مخالفة لولي الأمر؟ نقول نعم، في مخالفة لولي الأمر، لكن هذه مخالفة لمعصية، ونحن قلنا بأن الطاعة مقيدة، إنما الطاعة في المعروف، وليس هذا من المعروف، وليس هذا من المعروف. لكن خذ الضمانات التي تضمن لك حقوقك، وأيضا تأكد من مسألة نسبة الأولاد وغير ذلك، أن يكون هناك، أن يكون الأمر متاحا في هذا الباب. أما من جهة المشروعية وعدمها فإنه لا سن لذلك، ونحن ما نعطل شابا فتاة تريد أن تتزوج إلى أن تبلغ هذا السن، وقد تكون صالحة من سن الرابعة عشرة، فكيف تؤخر وقد تفتن؟ وما فعل هذا إلا ولا أوصى به مؤتمرات عالمية إلا من أجل أن توسع دائرة الفساد لدى الشباب والفتيات، لدى الشباب والفتيات. طبعا هم يقولون لا، أصل البنت يعني لابد أنها ما تصلح في مسألة الزواج هذا إلا أن تكون عاقلة ورشيدة، والسن هذا يقتضي كذا وكذا. طيب لماذا كنتم، ما حكم البنات اللواتي تزوجنا قبل قانون 18 سنة؟ هذا قانون من 3-4 سنين، وقبل ذلك لماذا ما فسد البنات قبل ذلك؟ ليه؟ كما اخترعوا أيضا الختان هذا وقالوا بتحريم الختان، وقالوا هذا في إضرار المرأة للبنت وامتهان لحرمتها وحرمة جسدها وغير ذلك. طيب فين أمك وعمتك وخالتك وكذا؟ ها؟ لماذا لم يظهر هذا الانتهاك إلا هذه السنوات؟ ولكن هناك بعض من يقول هذا، وللأسف ممن ينتسب إلى العلم ما في رأسي عقل أصلا، ويتكلم الآن وتجد يشتد في ذلك إرضاء للسلطان أو إرضاء للحاكم، ويقول هذا انتهاك ولا ينبغي للبنت، وتحريم الختان بل وتجريم الختان، تجريم الختان وتحريم الختان. ليه؟ لأن البنت تنتهك حرمتها في ذلك، ويتعدى على جسدها وجسدها مصون، وتخرج كتب في تحريم الختان. طيب لماذا لم تنتهك حرمة أمك؟ وسل أمك، وسل زوجتك التي تحتك، أما حصل لها ختان فأي انتهاك كان لها؟ ولماذا لم يظهر الحكم هذا إلا الآن؟ آه من هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل ويلبسون. هناك أحكام يا أخوان تكون وليدة الشبهة، وليدة الاعتقاد، وليدة الاعتقاد، وليدة الشبهة. فإذا أرادوا تحريم الختان حرموه. آه لو أرادوا بيان محاسن الختان، يا سلام، لو لفت كتب الختان، يا سلام، ده شعار، ده شعار إسلام، ده ميزة للإسلام على غيره. لقد حبينا في هذه الشريعة المباركة بالختان. ثم إن من فوائده تهذيب شهوة المرأة، إن كان كذا تهذيب شهوتها. والنبي يقول إذا التقى الختانان، ويقول إذا مس الختان الختان، وفيه من المنافع وفيه من الفوائد. آه من هؤلاء الذين لديهم ورقتان، عندهم قراطيس، إذا أرادوا التحريم أخرجوا ورقة التحريم، وإذا أرادوا التحليل أخرجوا ورقة الإيه؟ المظاهرات حرام وفيها من الإفساد، المظاهرات حلال وفيها من إنكار المنكر، الخروج على السلطان فيه من الفساد ما فيه، خلاف ما عليه النبي والصحابة، خلاف الأحاديث، معلوم من الدين بالضرورة تحريمه في جميع الشرائع السماوية، يحرم الخروج على السلطان. الخروج على السلطان واجب لأنه ظلم وانتهك ثروات الشعب وأعطاها للأمة واستأثر بالناس وسجن الدعاة ووضع قانون الطوارئ وفعل ما فعل. ولاية المرأة ما تجوز، والنبي يقول ولاية المرأة حق من حقوقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آه من هؤلاء أفسد صنف في الناس، هؤلاء أفسد صنف في الناس، هؤلاء أفسد صنف. الدستور كفر، البلد أمس وزع عليها كم من الدساتير، والدستور إن هو اللي موقع عليه رئيس اللجنة عصام الغريان، وبطبعات إيه فخرة جدا، وزعت على جميع المحلات، على جميع الدكاكين، على جميع الصيدليات، على جميع حملة على مستوى مصر. لو تحسب فيها ما أنفق على هذه الدساتير لزوج آلافا من الشباب وعف آلافا من الشباب. أنا ما أدري والله يا أخوان الملايين ديت لو منين بتيجي يا أخوان، لو سخرة الدعوة. نيجي عند الدعوة فقراء يا أخواني، نحن فقراء. لو جيت تقول الطالب ده عايز كتاب زي دوت مثلا بخمسمائة جنيه مثلا، زي شرح النسائي ولا كده، بخمسمائة جنيه، خمسمائة جنيه منين نجيب الخمسمائة جنيه؟ لكن تعالى يحسب في مظاهرة واحدة مثلا، لما لك احنا طلعنا 5 مليون، لو قلنا الواحد هيصرف مواصلات وأكل 50 جنيه بس، 50 جنيه ب5 مليون بكم يا اخوان؟ 5 مليون في جنيه ب5 مليون جنيه، صح ولا ايه؟ مش 5 مليون في جنيه واحد ب5 مليون جنيه، كمان جنيه يبقى 10 مليون جنيه، كمان جنيه يبقى 15 من احسب بقى مع كل جنيه 5 مليون جنيه. يعني لو الواحد بس فقط صرف 5 جنيه، طبعا ده غير معقول، طبعا ده الواحد بيركب توك توك داخل البلد ب 5 جنيه، لو واحد صرف 5 جنيه يبقى كام؟ يبقى كام؟ يبقى 25 مليون جنيه. طب 50 جنيه يبقى كام؟ يبقى 250 مليون جنيه. في يوم واحد 250 مليون جنيه. اسأل كده أنصار السنة ولا الجمعية الشرعية عن رصيدهم وميزانيتهم، ده في يوم واحد، ده في يوم واحد. تبرز الملايين إذا كانت لغير الله عز وجل. طب إحنا عايزين 5 مليون بس، 5 مليون بس. هل أنت قصرت 5 مليون على إخراج طلبة علم وينفق على طلبة علم يخرج دعاء ينفع الله عز وجل بهم الأمة؟ فهذا الصنف من أخطر ما يكون. طبعا هو بيوزعوا النهاردة الدستور الدؤون، هم اللي وزعوا أصحاب اللحى، هم الذين وزعوا الدستور اليوم، هم اللي وزعوا بأيديهم. جاء اليوم اللي احنا نوزع الدستور بأيدينا. وأهم حاجة المادة 219، خد بالك المادة 219 هو بيوزع ويفتح لك على المادة ايه 219. شوف لأول مرة الحمد لله ان مبادئ الشريعة اللي هي قواعدها الايه الكلية والقواعد الفقهية والأصولية للأول مرة على مذهب أهل السنة والجماعة، دستور على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل السنة والجماعة كده الحمد لله. شوف أول مرة يوضع في الدستور كلمة أهل السنة والجماعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، وماذا لو وضع فيها 100 آية ثم خلفت 100 آية بألف مادة، ماذا عسى أن تصنع لك؟ أهل السنة والجماعة من وما دورهم؟ أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، يعني الدستور هذا على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والصحابة والإمامة والحاكمية والصحابة والإمامة وأهل الأهواء، ما شاء الله ما شاء الله. أهل السنة والجماعة يقولون بالديمقراطية، أهل السنة والجماعة يقولون بسيادة الشعب، وهكذا. نعم، فهذا السن لا يطاع فيه ولي الأمر لأنه من المعصية. ولهذا من كان لديه بنت وأراد أن يعقد عليها لأحد قبل هذا السن فلا بأس شريطة أن يحفظ لها حقها في ذلك.
قال رحمه الله: باب البناء في السفر. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم. قال عبد العزيز: فقالوا محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس. وأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل، فأصبح عروسا. قال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي إويس عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر 3 أيام حين عرس بها، ثم كانت في من ضرب عليها الحجاب. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبني بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع وألقي عليها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
نعم، فهذا فيه مشروعية البناء في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية في سفره وقد اعتقها وجعل صداقة عتقها صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مشروعية الوليمة كما قلنا بغير اللحم، فقوله صلى الله عليه وسلم ولو بشاه هذا عند القدرة على ذلك، فإذا لم يقدر على ذلك وأولم بغيره جاز ذلك. وفيه حجة لمن قال بأن الفخذة ليست بعورة في الرجل، لأن أبا طلحة قال وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر. ومن أهل العلم من قال الفخذ عورة، واستدل على ذلك بحديث جرهد الفخذ عورة غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وأجابوا عن هذا بأن ذلك إنما ظهر من النبي لا أن النبي أظهره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى خيبر وكذا حسر عن فخذه، فرأى طلحة بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أن النبي تعمد ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الراجح أن الفخذ عورة وأنه لا يجوز للرجل أن يظهر فخذه، وأما هذا الحديث فمحمول على أنه إنما برز فخذه صلى الله عليه وسلم من غير إرادة منه. أيضا في هذا الحديث بيان فرضية الحجاب، قال فإن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، فدل هذا على فرضية الحجاب، وهذا الحجاب ليس خاصا بأمهات المؤمنين وإنما هو عام لجميع النساء. قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولأن الحجاب معلل بعلة لا تكون لنساء النبي فقط، قال سبحانه وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم لا، بعدما أسلمت وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانت من السد وعتقت وأسلمت، تزوجها النبي مسلمة، ما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مشركة، لما عتقها النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وتزوجها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب اللهو والغناء عند العرس. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب. قد رخص لنا في اللهو عند العرس.
وهذا فيه دليل على تعظيم الصحابة لأمر الغناء أي للنهي عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ لما سمع جاريات يغنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما فإنه يوم عيد. وكان اللواتي يغنين جاريات صغيرات، وكنا يغنين بغناء وينشدن إنشادا تاريخيا، ومع ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر أبو بكر ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن ذلك لا يدخل في النهي، إنما هو من الجائز في هذا اليوم. أيضا هنا قال عامر بن سعد: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ شوف الاستعظام، انظر إلى هذا الاستعظام، يعني تغني عندكن الجاريات وأنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدل هذا على أن هذا منكر، أن هذا منكر استنكره هؤلاء. ولو كان الغناء معروفا عند الصحابة وعند سلف الأمة لما حصل هذا الإنكار، ولكن استثني هذه الصورة فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس. أي هذه الصورة مستثناة، أن يكون الغناء من الجاريات، أن يكون الغناء بالألفاظ المباحة، أن يكون الغناء في العرس، فإنه يرخص في العرس ما لا يرخص في غيره. يبقى هذا هو المستثنى. دل هذا على أن غير هذا فإنه يدخل في الإيه؟ يدخل في النهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنه يوم عيد. فدل هذا على أن الغناء حرام، على أن الغناء حرام، فهو من أدلة تحريم الغناء إذا كان غناء فاحشا، وإذا كان مصاحبا للمعازف أو غير مصاحب، وإذا كان من نساء كبيرات، وإذا كان على الوجه الذي تراه الآن، كل هذا حرام. أما يستثنى منه ما كان على هذه الصورة، وأيضا صورة ما كان في حديث أبي بكر رضي الله عنه، فدل هذا على أن الصحابة يستعظمون هذا الأمر. أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ وهنا يقول: أنتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ يفعل هذا عندكم وأنتم من أهل بدر؟ فاستعظم ذلك، فدل هذا على تحريم الغناء وأنه لا يجوز. فكيف إذا رأى هؤلاء، كيف إذا رأوا ما عليه الغناء اليوم وما عليه الناس اليوم والعياذ بالله من تفسخ وإباحية في هذا، كيف إذا رأي ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: باب جهاز الرجل ابنته. قال: أخبرنا نصير بن الفرج قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر.
نعم، فيه بيان أن الجهاز، جهاز العروس، قد يكون أيضا من والدي العروس، وأن هذا لا بأس به، ويرجع في ذلك إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، فلا بأس أن يقدم الرجل مع زوجته مع ابنته ما يكون سببا في ألفتها والتوسعة عليها، كما هو حاصل الآن مثلا، أن الجهاز إنما يكونه العروسان، يكونه الرجل ويكونه أيضا ولي المرأة، لا بأس هذا، لكن شريطة أن يكون الأمر مبنيا على التيسير، أن يكون الأمر مبنيا على التيسير. نعم.
قال رحمه الله: باب الفرش. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لأهله، والثالث للضيف، والرابع للشيطان.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدل هنا على العناية بالتقلل من أمر الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا ويحث أصحابه على أن يقتصر الواحد من أمر الدنيا على ما دعت الحاجة إليه ولا يتوسع. إن كنت أنا في بيت مثلا أعد مكانا للأضياف فلا بأس، لا بأس، فيكون مكان لي ولزوجي، مكان لأولادي، مكان لأضيافي، هذا من التوسعة التي لا بأس فيها. أزيد من هذا، هذا من الصرف ومن التبذير ومن التوسع غير المرضي. وعليه فما يجري الآن في بيوتنا من هذا التوسع إنما هو أمر غير مرضي، ويدخل في حد التبذير والإسراف، وهو أيضا رجع إلى المخيلة، لأن الناس إذا توسعوا في هذا إنما يتوسعون ليقال إن فلان أتى مثلا بست غرف، أو فلان أتى بأكثر أو أقل، أو عنده ما شاء الله من الأثاث ما عنده، فدخل فيه بجانب الإسراف والتبذير دخل فيه أيضا جانب العجب والخيلاء، وهذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لأهله، والثالث للضيف، والرابع هذا للشيطان، والرابع للشيطان، الرابع للشيطان. مثل ما يقال الآن أيضا: هذا مجلس للرجل وأهله، وهذا مجلس للضيف، طب والمجلس الثالث والرابع؟ هذه غرفة للرجل وأهله، وغرفة للأولاد، وغرفة للأضياف، وما بعد ذلك. كثير يا أخوان من ما يجهز الرجل به بيته وما تجهز المرأة به نفسها إذا أرادت بيت زوجها كثير لا يستعمل، ويؤتى بالكراتين لا تفتح، ويؤتى هذا طقم كذا وهذا طقم كذا وهذا طقم كذا، حتى ربما مرت العشر سنين ويقول الزوج لزوجتي: أخرجي هذا الطقم، أنا ما رأيت بعيني، ما رأيت هذا، أنا أولى الناس أن أكل فيه ونشرب فيه، أخرجي. تقول: لا، هذا دعه، هذا يعني إنما هو فقط لأن تريه لصديقاتها، وأنا جئت بكذا وجئت بكذا وجئت بكذا، والوالد يسدد في عشرات الألوف، وربما استدان وأخذت عليه إيصالات الأمانة، وبعد ذلك لا يطيق التسديد فيرفع إلى المحكمة ويسجن، والكراتين كما هي والعلب كما هي موجودة تحت الأسرة. هذا من الإسراف ومن الإرهاق، ولو جعل ذلك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وتقلل الناس من ذلك لحصلت البركة. بل نقول كثير من المشاكل ربما يرجع إلى هذه الأشياء. يقول الرجل لزوجه: أنت ما أتيت مثلما أتت فلانة، لقد أتت بكذا وكذا وكذا وكذا. بلك والله يا أخواني يصل الأمر، صدق النبي حين يقول لما بلغه غلاء المهور قال: كأنكم، والحديث عند مسلم، كأنكم تقطعون من 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 عرض هذا الجبل، كأنكم تقطعون من جبل ولا إيه؟ والله علمت منذ يعني أشهر أن يعني بنتا كتبت له لها لها قائمتها بأكثر من نصف مليون قائمتها، ولما تعجبت من ذلك فقال أحد الأخوة: أنا أعلم من كتبت لها قائمتها بثمانمائة ألف. طيب هذا فعلي، الذي كتبت قائمتها بنصف مليون وأدخلت أثاثها وأثاث زوجها إنما تركت 100,000، وإلا هي فعلا قد أتت وأتى زوجها بأكثر من النصف مليون. تخيلوا من واحد يعيش في شقة بهذا المبلغ كله. طيب ماذا لو أن امرأته ما أعجبته وكانت فاسدة في أخلاقها، أو الطباع اختلفت، وأراد إنسان أن يطلق الآن، يطلق بإيه؟ ماذا عليه أن يدفع الآن؟ يدفع كم ويجرد من هذا كله؟ هذا من الإرهاق ومن الزيادة التي ذمها الشارع وهي من التبذير الذي يرهق الناس. ولا يزال الناس يرهق بعضهم بعضا ويكلف الناس يعني يتكلفون بما لم يأذن به الشارع حتى يضيق على الناس في معاشهم وفي حياتهم. ولا يلومن الرجل إلا نفسه. فالنبي قال فراش للرجل وفراش لأهلي والثالث للضيف والرابع للشيطان. ما زاد على الحاجة فهو للشيطان. وخذ هذه القاعدة ليست في الفراش فقط، في كل شيء. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى نهوا عن أن ينشغل الإنسان بالفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول اللباس، فضول المسكن، فضول الكلام، فضول النوم. كل ما زاد يا أخواني عن حد الحاجة فإنه منبوذ. لو نمت زيادة، لو أكلت زيادة، لو شربت زيادة، لو لبست زيادة، لو سكنت زيادة، لو تكلمت زيادة، كل هذا يقع الإنسان في المحظور إذا حصل منه ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب الأنماط. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال هل اتخذتم أنماطا؟ قلت وأن لنا أنماط. قال إنها ستكون.
الأنماط بفتح همزة جمع نمط، وهو ظهارة الفراش، ويطلق على البساط والأستار والفرش لكن من نوع خاص، وتكون للنساء، وفي مشروعية اتخاذ ذلك. قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته في غزواته فأخذت نمطا فنشرته على الباب، فلما قدم فراء النمط عرفت الكراهة في وجهه، وفي لفظ نمروقة، فعرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتك، فقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال فقطعت منه وسادتين فقالت فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي، فلم يعب ذلك علي. فدل هذا على أن الزيادة في ذلك ممنوعة. أما إذا كان من أجل الستر مثلا كما يوضع على الشبابيك إذا كان ستارة لتحجب من بالداخل ويكون هذا أسطر فهذا لا بأس، إذا كانت للحاجة فهذا لا بأس بها. أما أن تزيد عن الحاجة فتجعل مثلا هذه الأنماط والستائر عامة في كل الجدر وفي البيت كله، هذا لا شك أنه من الإسراف والتبذير. ففي مشروعية اتخاذ الفرش واتخاذ الأنماط. فقول النبي للرجل فراش وأيضا هنا الأنماط، هذا دليل على أن أصلها جائز، أصل اتخاذ الفرش هذا جائز، لكن الممنوع ماذا؟ الممنوع أن تزيد على ذلك حتى تدخل في حد الإسراف. نعم.
قال رحمه الله باب الهدية لمن عرس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال وصنعت أمي أم سليم حيسة قال فذهبت به قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل. قال ضعه. ثم قال اذهب فادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته. قلت لأنس عدة كم كانوا؟ قال يعني زهاء 300. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 10 فليأكل كل إنسان مما يليه. فأكلوا حتى شبعوا. فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي يا أنس ارفع، فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت. قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير قال حدثنا سعيد ابن كثير بن عفير قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران، وإن ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك، فأنا أطلقها إذا حلت فتزوجتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني أي على السوق. فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أثر صفرة، فقال مهيم، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال أولم ولو بشاه.
الله أكبر. هذه في مشروع فيه مشروعية الهدية لمن عرس، وأن هذا مما يتألف به القلب، والهدية عموما سواء في العرس أو في غيره مما تأسر الإنسان، وهو من نوع الإحسان الذي يحصل به التآلف ويحصل به التحاب بين من يهدي ومن يهدى إليه، ولو كانت قليلة. فإن الهدايا ليست في قيمتها المادية زائدة كانت أو قليلة، وإنما الهدايا قيمتها في معانيها. فقد يقدم الإنسان لأخيه سواكا هو قليل لكن معناه عظيم، وقد يقدم الإنسان لأخيه شربة ماء ويؤثر بها على نفسه فيكون وقعها عظيما، فليست الهدايا بأقيامها. وقد يعطيك رجل هدية بآلاف الجنيهات ومع ذلك تشعر بالمنة فيها فتؤذيك تلك الهدية، قد تكون هناك هدية تؤذيك وهناك هدية وإن كانت قليلة ترضيك. وأعظم ما يهدى إلى الإنسان لو واحد يجيب لك بقى مثلا رسالة في السنة، رسالة في حديث، رسالة فيها فائدة علمية، هذا أعظم ما يكون، لأن الإنسان يغذي قلبه وروحه بذلك، ما يغذي بطنه ولا يغذي بدنه، وإنما يغذي روحه وعقله وقلبه، فيحصل له من النفع ما يحصل. فأعظم ما يهدى للإنسان من هذا النوع. لكن على كل، الهدية مستحبة، الهدية مستحبة، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لا يقبل الصدقة لأن فيها قال صلى الله عليه وسلم هي أوساخ الناس، ولا يحل لآل محمد الصدقة. هذا مما استثني النبي وآل بيته، استثنوا من الصدقة، وإلا فالصدقة جائزة لفقراء المسلمين، أما النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته حرم عليهم ذلك. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أخشى أن تكوني من تمر الصدقة لا أكلتك. وجاء في الصحيحين أن بريرة لما أهدي لما تصدق عليها بلحم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد لحما فقال لمن هذا؟ قالوا هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. فالنبي يقبل هدية، وكان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، يقبل ويثيب عليها أن يهدي صلى الله عليه وسلم أيضا، حتى لغير المسلمين، حتى لغير المسلمين يجوز الإهداء لغير المسلمين وقبول هدية من غير المسلمين إذا كان في ذلك تأليف على الإسلام، وإذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالهدية أمرها واسع، والمقصود من الهدية تأليف القلب، فالإنسان يقدم الهدايا ولو كانت قليلة. ومن هذه المناسبات الطيبة التي يقدم الإنسان فيها الهدية هذه المناسبة وهي الزواج. الهدية أيضا من أحكامها أنها لا يرجع الإنسان فيها، فإذا أهدى أخاه شيئا فلا يرجع فيه، ما يقول أهديتك في عرسك واختلفت معك بعد شهرين تقول له هات الهدية، لا. طيب يا أخواني، ما جرت العادة به مما يسميه الناس اليوم نقطة الفرع العرس، النقطة وهي المشاركة يعني بالمال، فالناس يطلبونها بعد ذلك إن قصر أصحابها في سدادها، فهل هذا يا ترى يدخل في المنهي عنه أم لا؟ يعني طلب المال الذي أعطيت لأخيك في عرسه، هل هذا يحرم عليك ويدخل في الهدية والهبة التي لا ترد، ويكون من طلب ماله كمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب؟ الذي يظهر أنه ليس من هذا، لأن المراد بإعطاء المال هنا المراد بذلك ما جرت به العادة من أنك من أن يكون على وجه المساعدة لكي تساعدني، فهي هدية مشروطة وهبة مشروطة، مشروطة عرفا وإن لم تشترط باللفظ، يعني ما أقول لك خذ وهات، وإنما تساعدني وأساعدك، فجرت العادة بذلك فهي من هدية مشروطة. والهدية المشروطة الهدية التي يرجو الإنسان الإثابة عليها لا بأس بها، وعليه كان الراجح أيضا من أقوال أهل العلم أن الخاطب إذا أهدى مخطوبته هدايا ثم تركها بعد ذلك وحصل الانفصال، إن كان منها فإنه يطلب هدايا، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، ما يدخل في هذا. ليه؟ لأنه إنما أهدى لها هدية يطلب الإثابة عليها، وهي تأليف القلب وتعميق المحبة بينهما، فإذا تركته بعد ذلك فلا، فقد انقطع السبب، ولهذا لا حرج أن يطلب هديته بعد هذا، لا حرج أن يطلب هديته بعد هذا. فهدايا الخاطب على الصحيح يجوز للخاطب أن يطلبها طالما أنها هي التي تركته، فإن تركها هو ينظر في الهدايا، إن كانت أشياء عينية كان يكون أهدى لها مثلا أسورة من ذهب فيأخذها، لأن الخطبة لا يترتب عليها أي حق مادي. وأما إذا كانت قد أكلت أو شربت أو لبست فإنه لا يجوز له أن يأخذها طالما أنه التارك لها، لأنها أكلت وشربت وغير ذلك. أما إذا تركته هي فله أن يطلب كل شيء، حتى ما أحضره من العصائر وما أحضره من هذه الأشياء فله أن يطلب كل ذلك. أيضا في هذا الحديث الجليل فضيلة أم سليم رضي الله عنها، وأنها كانت تتعاهد تلك الفضائل، فاستغلت عرسة صلى الله عليه وسلم وبناء على زينب فأهدت له حيسا. وفيه أيضا جواز إرسال السلام، إن أمي تقرئك السلام، في جواز إرسال السلام ولو كان من امرأة، جواز إرسال السلام وإن كان من امرأة، فيرسل الإنسان السلام. أيضا فيه الاعتذار عن الهدية إن كانت قليلة، فقالت إن هذا لك منا قليل، وهذا في حسن أدب وحسن صنيع، فهي التي أهدت وهي التي اعتذرت، ولا شك أن كل شيء ما معظم فهو قليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، فتقول إن هذا لك منا قليل، هذا في الأدب الجم العظيم من أم سليم رضي الله عنها التي احتلت مكانة خاصة عند رسول الله. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي كان يقيل عندها صلى الله عليه وسلم، يقيل النبي عندها، فتأتي فتسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في قارورة الطيب. قال النبي ضعه، ثم قال اذهب فادع فلان وفلان ومن لقيت، وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته. هذا فيه بيان أن الدعوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. أما إذا كانت الدعوة خاصة فهل تجب أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن دعوة العرس واجبة، وقد اختلفوا في غير دعوة العرس، بل قد حكي الإجماع في وجوب تلبية دعوة العرس إلا من عذر، إلا من عذر، يعني أنت تدعوني وأنا رايح أركب الطائرة مثلا، أنت تدعوني وقد أهديت لك فوجدت معاصي مثلا، فحكي الإجماع في وجوب وليمة العرس، دعوة وليمة العرس. أما غيرها فقد اختلف العلماء في ذلك. هذا إذا كانت الدعوة خاصة، إذا قلت مثلا تعالى أدعو لي إسلام، أدعو لي محمد، أدعو لي حسين، أدعو لي كذا، فهنا تعينت الدعوة على حسين إلا من عذر. أما إذا كانت الدعوة عامة، كان أقول مثلا أنا أدعو لي أهل المسجد، أدعو لي الناس في هذه البلدة، فهذه لا تتعين، هذه لا تجب، لا تجب الإجابة فيها بل تستحب. أما إذا نص عليك وأرسل لك خطابا تعينت الدعوة ووجبت إجابتها إلا من عذر. نعم، فيه أيضا البركة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته، فقال فهذا الطعام القليل قد أكل منه زهاء 300 رجل حتى شبعوا، حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو. يقول أنس قال لي أنس ارفع، فرفعت، رفعت الحيس، رفعت هذا الطعام. يقول أنس فما أدري حين رفعته كان أكثر أم حين وضعته، ما أدري. هذا في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب، بهذا نكون قد أنهينا كتاب النكاح من سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، ونقف عند كتاب الطلاق، والله أعلم. نعم، الإيه؟ أي نعم، ليس هذا قرضا الذي جر نفعا، فإنه جرت العادة به من باب الألفة، وفي العرس مثل هذه الأشياء أو في مواضع مثل هذه الأشياء يسامح فيها، ومن ذلك النثر. كان ينثر إنسان مالا على العروس، هذا كان تجري العادة به وهو مباح، ومن ذلك أيضا النقطة، فإن العرف قد شرطها، مثل جمعية الموظفين، فأنا نقوم بعمل جمعية مثلا من 10 أسهم، أنت تأخذ السهم هذا وأنا أخذ السهم القادم والسهم الذي بعدي يأخذه آخر وهكذا، واخد بالك؟ فهذا كله من التعاون المشروع، فأنا أعطيك اليوم ما تعطيني غدا، ما في إشكال إن شاء الله، وليس هذا من القرض الذي جرى نفعا، بل هو من التعاون، بل هو من التعاون.
هل يفقد في هذا؟
لا، ما تنتظر أكثر، أكثر ما ينتظر أكثر، وينتظر ما أعطاه. أنا أعطيته لك 1000، تعطيني 1000. نعم، هذا من التعاون، يعني أنا أعينك على زواجك اليوم بهذا وأنت تعينني غدا، هذا من التعاون، ما في إشكال، أنا أعطيك وأنت تعطيني. نعم، اي نعم، ولو ارجع زياده، هذه زياده غير مشروطه، ثم هذه الزياده ايضا عاده تقول هذه الزياده سترجع لك بعد ذلك، يعني سترجع لك بعد ذلك، لكن لك ان تسال بقى، تقول هل هذا من الدين، لك ان تسال تقول هل هذا من الدين، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انا اعطيتك مثلا 1000 جنيه في عرسك، وأنتظر مثلا في عرس ابنتي أو كذا 1000، فمت أنت ولك تركة، هل يخرجون من تركتك هذا أو يلزم الورثة بإرجاع هذا؟ حكم ذلك حكم الدين، أم هو حكم الإيه؟ الهدية، الذي يظهر أن حكم حكم الدين، حكم حكم الدين، وعليه الورثة يسددون ذلك أو يتولى ذلك من التركة، أو يتولى ذلك الورثة فيجعل مثلا كشف النقطة هذا مقسما على الورثة، كل يأخذ عديدا من الأفراد ويسد إليه، ما في بأس. هل يتيح الشرع الفتاة رؤية من ينكحها والموافقة أو الرفض عليه أن يرجع هذا الاختيار إلى والدها؟ هل يتيح الشرع للفتاة رؤية من ينكحها؟ طبعا، ما ليه؟ نعم، انظر إليه فإنه أحرم يؤدى ما بينكما، والموافقة والرفض يكون البنت لا للأب، البنت أولا ثم الأب، قد يقبل وقد يرفض باعتبارات أخرى، قد يقول هذا الشاب مثلا غير صالح من جهة أسرتي، من جهة بيئتي، من جهة كذا، من جهة صلاحه، له رأي في ذلك. أما جهة القبول والرفض فعمدتها الفتاة، انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هذا مستحب ولكن ليس واجبا. فلو أن شابا عقد على فتاة ولم يرها، صح العقد ولا ما صح؟ صح العقد ولا يلزم رؤية، وإنما هو مستحب. يقول الاستثناء يكون من جنس الشيء، كما لو قلنا صلينا إلا فلانا فإنه كافر، فهذا من جنس الخليقة لكنه استكبر، فلما لا يقاس فعل إبليس على ذلك، وإنما إبليس قاس عنصر على عنصر آدم وليس على عنصر الملائكة. الاستثناء الذي ذكرت أنت أن يكون من جنس المستثنى منه هذا نوع من الاستثناء، هذا نوع من الاستثناء وليس هو كل الاستثناء. وإلا عندنا الاستثناء المنقطع، فأقول مثلا عاد القوم إلا حمار، هذا يسمى استثناء منقطع، والمعنى ولكن يعني ولكن كذا ولكن كذا. فما أقول مثلا عاد القوم إلا حمار، عاد القوم ولكن حمار لم يعد، فهذا استثناء يسمى استثناء إيه؟ استثناء منقطع منقطع. فالاستثناء الذي ذكرت أن يكون من جنسي مستثنى منه هذا نوع من الاستثناء، وإلا فعندنا استثناء منقطع، هذه واحدة. الثاني قد يعود الاستثناء على الذوات، وقد يعود الاستثناء على الصفات، وقد يعود الاستثناء على المقام. فهنا لما دخل إبليس في الخطاب صح استثناء، صح استثناء وإن لم يكن من جنس المخاطبين، ولم يكن من جنس ليه المخاطبين. فقوله سبحانه واذكرنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس، هذا عاد إلى أن الخطاب قد وجه بهؤلاء جميعا، فسجدوا إلا إبليس لم يدخل معهم في السجود وهم مخاطبون به. أما مسألة أنه من جنسهم فوليس من جنسهم، وقد أخبر إبليس عن نفسه أنه قال خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. هذا أيضا سأل يقول ماذا لو اشترطت الزوجة على زوجها ألا يعدد؟ لا يطيعها، لا يطيعها في ذلك. لو اشترطت ألا تتزوج غيري فليس ملزما بالطاعة. لكن السؤال لو عدد هل يكون أمرها بيدها؟ لأن الاشتراط هذا إن كان في أمر مباح فإنه يعطيه حق الفسخ ونطالب القاضي بهذا. الجواب لها ذلك، إن اشترطت ألا يعدد عليه وألا ينتقل من بلدتها وألا مثلا يمنعها من العمل مثلا، فعن له شيء من ذلك نقول يباح له أن يفعل ذلك، ولكن أمرها بيدها بقى الآن. تقول له خلاص طلقني، أنا ما أصبر على أن تعدد علي فطلقني، فحينئذ لا يجوز له أن يمسكها تعسفا، فإن أمسكها تعسفا رفعت أمرها إلى القاضي ويطلقها القاضي، ويطلقها القاضي. ليه؟ لأن الأصل الإباحة في هذا، الأصل الإباحة في هذا. نعم. يقول هل يجوز له أن يتزوج دون علمها حتى لو اشترطت؟ نعم يجوز له أن يتزوج دون علمها، ليس باللازم أن يخبر الزوج زوجته. هذا سائل يقول من سأل الناس أموالهم تكفرا فإنما يسأل جمرا، هذا حديث النبي، فليستقل أو ليستكثر؟ ما هو السؤال المنهي عنه؟ السؤال المنهي عنه ما كان لغير حاجة. إذا سأل الإنسان تكفرا النبي قال تكفرا، يسأل من باب الزيادة. أما إذا سأل للحاجة فلا بأس، وقد دل على ذلك ما جاء في الصحيح أن قبيصة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى للنبي حاجته، فقال النبي أقم عندنا يا قبيصة. وأيضا جاء بسرد صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأله، فقال النبي أعندك شيء؟ قال ما عندي يا رسول الله شيء إلا قعب وحلس، قعب أشرب فيه الماء وحلس أبسط بعضه، فقال أتني بهما الحديث. فدل هذا على أن السؤال نفسه إن كان الحاجة فلا بأس، أما إذا كان السؤال غير حاجة وكان من باب التكثر فهذا لا يجوز. والنبي قال أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام هذا لا تسأل، إن أتاك هذا المال من غير سؤال خذه وتموله، لكن لا تسأل الناس شيئا. نعم. فالسؤال إذا كان لغير حاجة فحرام، وهو من السؤال المنهي عنه، ولهذا قال النبي هذا خير من أن تأتي المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في وجهك. كذا لهذا على أن السائل بغير حق معاقب، نعم. هل يجوز أن يسمي رجل ابنته باسم راما؟ ابحث عنها في معاجم أهل الأرض وهاتوا احنا نجيبك إن شاء الله. اسمها راما ولا تسميها راما ولا ما تسميها، ابحث في المعاجم وهات ما معنى راما ونحن نجيبك. لكن الأصل في الأسماء إن لم يكن فيه مخالفة شرعية كالتعبيد لغير الله عز وجل أو تسمية باسم الكفار أو تسمية باسم فاسق مشهور أو تسمية غير هذا، فالأصل الإباحة، الأصل الأسماء الإباحة. ولهذا طارة يكون الاسم محرما كالتعبيد لغير الله أو التشبه بالكافرين، طارة يكون مستحبا كالتعبيد لله خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، وطارة يكون مكروها مثل الإسلام إيمان رباح رحمة، وطارة يكون مباحا وهو غيره وهو كغير من الأسماء. نعم. يقول ما قولكم في امرأة متزوجة وعندها أطفال وزوجها يرى ما يراه الخوارج من جواز الخروج على الحكام وجواز المظاهرات وجواز الأحزاب، وليس هناك أحد من أقارب الزوج أو أقربها ينصح الزوج ونصحته تكرارا ومرارا ومصر على تلك البدعة، هل تبقى معه أم تفارقه خاصة أنها على السنة والمنهج النبوي الصحيح؟ هذا والله ورطة، هذه ورطة. إذا ابتليت المرأة بزوج يعيش في الميادين ويخرج ليجاهد في سبيل الدساتير ويرفع لواء القوانين ويدعو الناس إلى وضع النياشين والبقاء في الميادين، فتلك مصيبة في الدين لا يرفعها إلا أرحم الراحمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعليه فنقول أختنا، أما وقد تزوجت ولك منه أولاد، فاصبري عليه وواصلي دعوته واصبر على دعوته وسل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره. لكن إن بقي على ذلك ودخل في هذا الخضم وما رجع، لو طلبت منه الطلاق لا بأس، لكن هذا لا يكون إلا بعد نفس طويل، لأن مثل هذه الأشياء قد تشتبه على بعض الناس اغترارا بالمشاهير. أما أنت فاصبر عليه وعلمي وأتي له فتاوى العلماء وأتي له كلام أهل العلم، أسأل الله أن يشرح صدره للسنة، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدر كل أخ للسنة وأن يبتعد عن سبيل هؤلاء. يقول هل يجوز الألوان في لباس شرعي مع العلم أن الشروط تتوفر فيه ولكن لونه أخضر؟ ما ندري هذا السائل رجل أو امرأة. أما المرأة فما يجوز لها لبس الأخضر لأنه زينة، وأما الرجل فالأمر مباح، يلبس الأخضر يلبس الأسود، هذا كله مباح، وخير ثيابه البيض. هل يجوز قيادة المرأة للسيارة إن كانت في بر بعيد عن الناس ومع زوجها فلا بأس، أما مع الناس وتخالط الناس فهذا لا يجوز، لأن المرأة تتعرض لفتن كثيرة في قيادة السيارة، ليس لفتنة واحدة، فتنة رؤية الوجه وفتنة التعرض للناس في الطريق، فقد يحصل لها ويطرأ لها ما يقتضي معاملتها للناس على وجه غير مشروع، وقد يعرضها ذلك للمخاطر كثيرة جدا، فمخاطر كثيرة جدا تتعرض المرأة لها في قيادتها للسيارة. أما مجرد القيادة نفسها، لو كانت امرأة في الصحراء ولا امرأة بعيدة عن الناس وتقود السيارة لا بأس. هل يجوز المرأة أن تفتح دكانا لبيع اللباس الشرعي؟ لا بأس بذلك، المرأة تبيع وتشتري ما في إشكال، لكن بالضوابط الشرعية، ما تخلو برجل، ما تبذل نفسها. أما إذا كان يدخل عليها نساء فقط ويشتري من النساء فقط لباسا شرعيا لا بأس، وحتى لو دخل عليها بعض الرجال والدكان دكانا عاما وهي متجلببة متسترة لا بأس بذلك. يقول الرمل للرجال في الثلاث أشواط الأول في الاعتمار، هل للنساء إن كانت تتقيد بمحرمها الرمل؟ المرأة ليس عليها رمل، المرأة ليس عليها رمل، نعم، إنما الرمل يكون للرجال، أما المرأة فلا يشرع لها الرمل لأن ذلك يبدي عورتها. هل تكرار العمرة في السفرة الواحدة إن كانت تصح فمن أين الإحرام؟ تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي ولا الصحابة، والنبي قد بقي في مكة ليالي عددا ومع ذلك لم يعتمر النبي وكرر الاعتمار، بل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالاعتمار مع عائشة لما طلبت كما في الصحيحين قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لعبد الرحمن هات عمرة مع أختك، ولم يأمر الصحابة أن يعتمروا، ولم يثبت أن النبي كرر نسكا، وقد اعتمر النبي 4 عمرات ولم يكرر النبي مع شدة الحاجة، يعني في عمرة القضاء مثلا، عمرة القضاء التي قاض النبي صلى الله عليه وسلم عليها المشركين كان المقتضي أن يعتمر مرة وثنتين وثلاثة وأربعة ما يدري متى يأتي مكة. أما من جهة صحة العمرة لو تكررت فالراجح أنها صحيحة، لأنه ليس هناك ما يبطلها ولا شيء يعود على ركنها وشرطها، فالعمرة صحيحة لكن ليست على هدي السلف الصالح. فمن أين يحرم إذا أراد أن يكرر أو لو حصل له داع للتكرار كعائشة رضي الله عنها؟ يحرم من أدنى الحل، فإن عائشة قد خرجت إلى التنعيم ولم تخرج إلى ميقات ذي الحليفة وميقات أهل المدينة، ولما خرجت إلى التنعيم فتحرم من أدنى الحل ولا يلزم ميقات الشخص، لما يحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو الشميسي أو غير من الجعرانة أو من الشرائع أو من أي مكان من هذه الأماكن، المهم من أدنى الحل. يقول هل الوليمة عن العرس تكون قبل الدخول أو بعد الدخول؟ تصاحب الدخول ويجوز أن تكون بعد الدخول لمن لم يقدر، فإن النبي لما لقي عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشاه، وهذا كان بعد دخوله وبنائه بها. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسئلة إن شاء الله الإجابة عنها غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.